بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون من لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لن يستنكف لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه إلى يوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة، ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مردوية من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله مرفوعا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال: أجورهم أدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين.
نعم، أي كيف تجعلون عيسى عليه السلام إلها وإنما هو عبد لله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يمتنع عن عبادة الله عز وجل، فإنما هو عبد لله لا يستنكف عن عبادته، فكيف تجعلونه إلها؟ ولهذا عيسى عليه السلام يتبرأ من هؤلاء، وإذ قال الله عيسى ابن مريم: ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فكيف يكون إلها أو ابن إله؟ فهو عبد لله عز وجل لا يستنكف عن عبادته ولا يستكبر، كما أن الملائكة لا تفعل ذلك أيضا، بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق، قال ابن جريج وغيره، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله
فيه آيات بينات قامت بها حجة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعذر إلى الناس فأنزل كتبا وأرسل رسلا، هذا تمام العذر منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ساطع بين على وجوب عبادته سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فمن أعرض فلا يلومن إلا نفسه. فالبينات واضحة والبراهين ساطعة، وليس هناك نقص في الأدلة بوجه من الوجوه، بل هذا كله واضح. ومع ذلك إذا حصل من العوارض ما يحصل مما يكون من الله سبحانه وتعالى كالجنون والنسيان والذهول وغير ذلك، فإن الإنسان لا يؤاخذ على الشيء الذي يفعله، بل إذا غضب غضبا أخرجه عن حد اتزانه وعقله فصار كالمجنون، فإنه كذلك أيضا لا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على ذلك. فالله سبحانه وتعالى اعتبر هذه العوارض، وهذا من تمام تخفيفه على الناس، كما قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا جن أو نسي فإنه لا يؤاخذ، كذلك إذا أكره على الشيء حتى يقوله من غير اختيار فإنه كذلك لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما ما يأتيه الإنسان عمدا وقصدا فإن هذا الذي يؤاخذ عليه، أما إذا أتاه خطأ وجهلا فكذلك لا يؤاخذ، يعني إذا أتاه إذا كان مجنونا فإنه لا يؤاخذ، إذا كان ناسيا فإنه لا يؤاخذ، جاهلا لا يؤاخذ، مخطئا لا يؤاخذ، متأولا تأويلا لا ينتج عن هوى بل ظن ذلك فعلا حقا أو كذا فإنه لا يؤاخذ. وأما ما يؤاخذ عليه فإنه لو تاب منه قبل الغرغرة فإن الله يتوب عليه، أما ما يؤاخذ عليه من الذنوب والمعاصي وغير ذلك فإنه إن تاب قبل الغرغرة ليس أنه يتوب قبل الثلاثين قبل الأربعين قبل الخمسين، قبل الغرغرة يعني قبل أن تخرج روحه من جسده بدقائق، لو تاب لله سبحانه وتعالى توبة نصوحا وكان صديقا في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أي رحمة أوسع من هذه يا أخوان، أي رحمة، يعني ليس كل ما يأتيه الإنسان يؤاخذ عليه، إذا أتاه مكرها لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار، سلب اختيار، إذا أتى الشيء جاهلا أو مخطئا لا يؤاخذ عليه، إذا أتى الشيء ناسيا لا يؤاخذ عليه، أكل أو شرب في رمضان ناسيا فإنه لا يؤاخذ، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا كان صغيرا فإنه لا يؤاخذ، تبدأ المؤاخذة من سن البلوغ يعني بعد عند 15 سنة، هذا من رحمة الله أنه لا يؤاخذ الإنسان متى ما عقل، لا، إذا كملت أهليته، إذا صار محل للتكليف وعنده أهلية يستطيع يمكن أن يحاسب بها وممكن أن يكلف بسببها وهي البلوغ، البلوغ إذا ظهرت علامة من علامات البلوغ فإنه يؤاخذ على ذلك بالحسنات والسيئات. ومع هذا كله وكل هذه الرحمة منه سبحانه وتعالى إلا أن الإنسان إذا أتى الشيء عامدا قاصدا لذلك فإنه يأثم على هذا، ومع ذلك لو تاب قبل الغرغرة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فأي رحمة أعظم من هذه، أي رحمة أعظم من هذه. ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأكثر الخلق في النار لا في الجنة، أكثر الخلق. نعم.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير،
هذه تساوي قل آمنت بالله ثم استقم، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحنا غيرك يا رسول الله أو بعدك يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمع بين مقامين العبادة والتوكل عليه. نعم.
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعة في ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات،
وهو صراط واحد. يقول حافظ هنا ابن كثير: فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، أي أنهم مستقيمون على الصراط في الدنيا، وهم في الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات، أي يسيرون على الصراط على حسب أعماله. هذا الصراط يا أخواني منصوب من الآن، فإننا مكلفون بالسير على صراط في الدنيا، وهو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط من سار عليه على الاستقامة أو كذا سار به على صراط الآخرة على نفس الأمر، والناس على صراط الآخرة على قدر سيرهم على هذا الصراط في الدنيا. فمن كان في الاستقامة كالريح كان على صراط الآخرة كالريح، ومن كان كأجود الركاب كان كأجود الركاب، ومن كان كالبرق كان كالبرق، ومن كان يحبو على هذا الصراط طارة على الهداية طار على ضلال على انحراف طار على سنة طار على بلع وغير ذلك، فإنه كذلك يكون على الصراط في الآخرة. ولهذا الإنسان الذي يريد أن يكون في أعلى الدرجات والمقامات والرتب على الصراط فلا بد أن يكون في أعلى رتب كذلك على الإيمان بالله عز وجل والاستقامة في الدنيا، فإن الصراط منصوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فصراط الصراطان صراط في الدنيا، وقد نصب الله عز وجل لعباده، وسألنا الله ودلنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله هذا الصراط، فقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط المستقيم ليس صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب هذا الصراط الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة، هذا الصراط الذي نصبه الله عز وجل جعله على جهنم، والناس يسيرون فيه على حسب أعماله. وكما أن صراط الآخرة أيضا عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس وكذا، فكذلك صراط الدنيا إنما عليه ماذا؟ الشبهات والشهوات، فهي خطاطيف وكلاليب تخطف الناس أيضا، شبهات وشهوات. إذن صراط الآخرة على وفقه تماما صراط في الدنيا، والناس على صراط الآخرة على قدر ما كانوا على صراط الدنيا تماما تماما. ما يكون الإنسان يحبو على الصراط في الدنيا ثم هو كالريح، الريح على صراط الآخرة، لا. ومن كان منافقا في الدنيا ليس له نور إلا ما يظهر من الإسلام الظاهري، فكذلك سيكون له نور على الصراط لتحصل الخديعة له، بعد ذلك يسلب هذا النور لأنه ليس على الإيمان. فيقول كما قال الله سبحانه وتعالى: يقولون ربنا إيه؟ قال: انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ كنا نصلي معكم ونصوم معكم وكنا ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فإذا نفس الصراط الذي يكون في الدنيا هو صراط الآخرة. انظر أنت نفسك اليوم، أي ما قدرك على هذا الصراط، رتبتك على هذا الصراط، أين أنت من هذه الاستقامة؟ هي نفسها رتبتك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سبحان الله يا أخواني، ما ربك بظلام للعبيد. والله يا أخواني سبحان الله، حجج الله كثيرة وبراهينه عديدة والطريق واضح، واضح يا أخواني، ما في أيسر أبدا، ما في أيسر من الاستقامة والهداية في معرفتها ومعرفة أمورها وبنودها وأصولها. ولكن الشيطان يقعد للناس على هذا الصراط، كما قال سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. احنا بنتكلم عن قيام الليل، قيام الليل صعب صح يا اخواني؟ من هو اللي يقوم الليل يا اخواني نصف ساعة ولا ساعة بس؟ من هو؟ صعب، صعب جدا، بل الذي يقوم على صلاة الفجر من المتقين الاخيار، الذي يصلي الفجر في جماعة ما شاء الله تبارك الله ما يترك الفجر. ما صرنا نتكلم عن قيام الليل كأنما حذفت، انما الكلام على صلاة الفجر والمواظب على الصلاة الخمس. طب تعالوا يا اخوان شوفوا الشوارع مليئة بقوام الليل هم، لكن على المقاهي وفي دور اللهو والعياذ بالله ما ينامون الا بعد الفجر، ما ينامون الا بعد الفجر طوال الليل يقومون. شوف الشيء، شوف المشقة في المعصية وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى، بينما في طريق الاستقامة لو قمت شيئا من الليل وقت التنزل الإلهي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستثيب فأتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا، تدعو فيستجاب، يرفع الله عز وجل درجتك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا صعب ليه يا اخواني؟ لان الشيطان يقعد عليه، انما في المقاهي الشيطان يؤزز ويزين ويخرج وكذا الى اخر ذلك. باب الحلال، زواجك من امرأتك امر سهل، امرأتك تأتيها على وجه حلال، لكن انظر الى انتهاك الاعراض والعياذ بالله. وهكذا يا اخواني سبحان الله، طريق الاستقامة سهل ما اسهله، لكن مع ذلك قل من يسلكه، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وستفترق امتي على 73 فرقة، 73 كلهم في النار الا واحد، مش كلهم في الجنة الا واحدة، كلهم في النار الا واحدة. يا الله، يعني الصراط المستقيم مع طائفة واحدة وثنتان وسبعون، عدد عجيب يا اخواني. يعني الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، 73 فرقة كلهم في الجنة إلا واحدة، أبدا، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. هذا يدل على عزة الصراط المستقيم وعلى ندرة الصراط المستقيم، وأن من هداه الله إلى الصراط المستقيم فقد اصطفى، قد اشتباه، قد وفق، قد أيده، قد أراد به أعلى الخير. قيل يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالصراط واضح، الصراط واضح، الصراط أركان إسلام وأركان إيمان. الصلاة، الصراط هذا بر بوالديه وإكرام للجيران ونفقة وصلة أرحام، شيء لا يصادم عقلا. احنا هنعترض على واحد يا اخوان بيبر أباه؟ ما هو الإسلام جاء بهذا يا أخوان، ولا بعقوق الوالدين؟ احنا نتعجب أن واحد يقول لوالديه أف فضلا أن يضربه، فضلا أن يحرقه، أن يحرقه. واحد ضرب أمه حرقه من أيام، سبحان الله العظيم، يأتون بهذا الخبر. فما جاء به الإسلام؟ صلة أرحام، تراعي أخواتك وإخوانك وأعمامك وتراعي هؤلاء، بر والدين، اكرام لهما، لا تقل لهما اف، اكرام جار، ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت انه سيورثه، حتى مع الكافر الذي يعيش معنا يهودي ولا نصراني، معامله بالاحسان، حتى مع الحيوانات، دخلت النار، دخلت امراه النار في رات حبستها، حتى مع الطير، من فجع هذه بوالديها ارد ولدها اليها، حتى مع النبات نفسه. فالإنسان لا يفسد ولا يهلك الحرث والنسل، بل إذا سمع الإنسان وجبة الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها. هذا الإسلام يا إخوان، عقيدة سليمة صافية، لا تذهب إلى أموات ولا قبور أموات، اعبدوا الله سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره، صلاة، صوم، زكاة، حج. نعم، الله المستعان.
وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنة.
نعم، حديث ضعيف ولكن معاني صحيح. نعم.
قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وساق سنده
إلى هذه من الآيات التي قيل هي آخر ما نزل من القرآن، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والأقرب أنها آيات الربا، وفيها قول الله سبحانه وتعالى في آخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن هذه من آخر ما نزل من القرآن. نعم. فالأحكام قد نزلت بالتدرج تدريجية، الأحكام نزلت تدريجية، فالله عز وجل أمر عباده بالتوحيد والإيمان، هذا في العهد المكي، ثم فرض الصلاة في آخر العهد المكي، ثم بعد ذلك في العهد المدني نزلت الأحكام لما قوي الإيمان وثبت الإيمان وتشربت القلوب الإيمان، استعدت لتلك الأحكام، لهذا كانت ممتثلة سريعة، فنزلت الأحكام تطرى والصحابة ينفذون ولا يعترضون ولا يتلكؤون، بل ينفذون ويطبقون. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمره. وهذا يدل يا إخواني على أهمية التربية، وكلما كانت يا إخواني التربية صافية صادقة، وكلما كان التعلق برب العالمين تعلقا عظيما، كلما كان استعداد القلب لامتثال الأمر عظيما. لكن تأتي إلى قلب قد أحاط به وران به معاصي وشبهات وشهواته، تقول له مثلا افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا صعب يتشرب، هذا ما تقبل اي امر بسهوله. الربا حرام، يقول لك يا عم ده احنا اذا كان مش عارف ايه، ما في مشايخ افتوا يا سيدي. طيب الدخان حرام، يا سيدي اذا كان حرام ده احنا بنحرقه، اذا كان حلال ده احنا بنشربه. وبعدين بيقول لك الدخان مكروه، يا سيدي الخمر، والله واحد بيقول انا يعني سائق بيقول لبعض الاخوه والله يا شيخ انا يعني الحمد لله يا سيجارة سجارتين في اليوم اللي فيهم بانجو والبتاع بس، والله يعني صار حتى الانسان يحمد الان بيشرب سيجارة فيها بانجو ولا سجارتين في اليوم. ها هكذا الناس ليه اخواني؟ لان القلب لم يتغذى بغذاء الايمان الصحيح حتى يستعد لهذا التلقي، لانه ليس سهلا على الانسان ان يقول سمعنا واطعنا، ليس سهلا، لابد ان يكون الانسان قد تربى. ولهذا كلما كان الانسان في تربيته ذا معدن عظيم، كلما كان تقبله وتشربه لهذه الاوامر والنواهي كذلك عظيم. نعم.
وقال الامام
كما ذكرت عائشه رضي الله عنها: لو ان الله عز وجل يعني انزل لا تقربوا الزنا وكذا في اول امر كان صعبا، لكن الله عز وجل انزل الايمان وكذا حتى اذا لانت القلوب واستقامت وكذا انزل الله عز وجل الاحكام. لكن التدرج اليوم طبعا ما في تدرج في الاحكام اليوم، اليوم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس مع مشرفين فاجتنبوه. اليوم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اليوم لا تقربوا الزنا. نعم. نعم. الايه؟
التدرج في الانكار. الانكار المنكر يعني على
ولد على هذا حسب مصالح ومفاسد، حسب ما ترى امامك. يعني انسان يقول مدى جبده وهو يدخن، اتقول له الدخان حرام وحكم الدخان وكذا؟ الاول تنهى عما هو اكبر، تقول له اتق الله، ما تقول كذا، اعبد الله عز وجل، ادعو الله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان المنكر ياتي الانسان اكثر من المنكر، فانك تبدا بالايه؟ بالاعلى منها، في النهي تبدا بالاعلى. نعم. ولا تترك شيئا، يعني في نفس المقام تنهى عن هذا وتنهى عن ذاك وكذا، لكن البداء انما تكون بالاعلى. نعم.
المسجد فيه زمان وفي اخ رايح فيه، الاخ اللي هو بعد كده قال لي ما تتكلمش في بدعه الجمهور، وكان في امر مشروع ده كان فانا بساله ربنا يعني في النص كده كده ليش؟ قال لي اللي دخل الترقيات بتتكلم عن البدع ديت، فاحنا بنتاثر بالتقليد ده، هل هذه البدع مش من التقليد؟
من ايش؟ من الايه؟
مش من التوحيد، من اصول التوحيد. ما
نعم هذه وجهة نظري، هذه وجهة نظري يعني يناقش فيها، لكن الصح ان الانسان مثلا استغلال الحدث والموسم، يعني متى نتكلم في المولد وبدعة المولد اللي لم نتكلم فيها مثلا الجمعة الماضية وكذا، لان الناس يحتفلون الايام هذه، فيتعين علينا ان ننبه الناس ونحذر الناس من هذه البدع حتى نكون قد قمنا بدور البلاغ والبيان، لان بعض الناس يجهل، بعض الناس طيب ويحب الصلاة وكل شيء لكن يجهل مثل هذه الاحكام لانه ما تربى عليها، تربى على الموالد، فحينما تقول له هذا المولد حرام وبدعة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من سادات الأمة، لعل الله عز وجل أن يهديه، الإنسان يذكر بحسب المقام وحسب الحال. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا علي، فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به.
وفي بعض لا يرثني إلا كلالة، يعني ليس لي أصول ترث ولا فروع، لا عندي أب آباء ولا عندي أبناء، إنما يرثون كلالة يعني الإخوة والأخوات، وهذه الآية في ميراثي الكلام ميراث الحواشي الإخوة والأخوات وكذا، وفي صدر سورة النساء كانت الآيات في ميراث الأصول والفروع مع الزوجين والإخوة لأم هذه الآيات، وبهذا تكون الآيات الأولى في سورة النساء في الميراث، والآية الأخيرة قد انتظمت أحكام الميراث فيما يتعلق بالأصول من الأبوين والفروع من الأبناء، و فيما يتعلق بالزوجين، فيما يتعلق بالإخوة الأم، بقي الإخوة لأب والأشقاء، بقي الإخوة لأب والأشقاء ذكرهم الله عز وجل في آخر سورة النساء. فهذه الآيات من تدبرها وجد أصول هذا العلم وأصول توزيع التركات، والله سبحانه وتعالى ما وكل إلى الناس توزيع هذه التركات على حسب الأنصبة التي يشتهون، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأنصبة مقدرة في القرآن، فعندنا أصحاب الفروض فروضهم مقدرة في القرآن، ليست ترجع إلى اجتهاد من السدس والثلث والثلثين والثمن والربع والنصف، ستة فرائض جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا عرفت هذا مع حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها الوارد في الصحيحين فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذا عرفنا هذا فقد انتظمت لدينا أحكامه المواريث تقريبا. نعم.
وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك
قول الله، أيضا يضاف إلي قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في مواريث أولي الأرحام إذا لم يكن له لا أصول ولا فروع ولا حواشي، ما له أحد من هؤلاء، لا أصحاب فرائض ولا عصابات ولا كذا، فهل يذهب ماله إلى بيت المال أو يذهب ماله إلى ذوي الأرحام؟ خلاف بين أهل العلم، إذا كان الراجح هو أن الميراث يذهب إلى أولي الأرحام فتكون هذه الآية أيضا منضافة إلى آيات المواريث على ما استدل بذلك الجمهور وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابرا نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم
دل المذكور على المتروك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كأن المعنى يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم.
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد،
لا أصول ولا فروع، لا ليس له ولد والد ولا والد والد، يعني أب ولا جد ولا كذا وإن على، ولا ابن ولا ابن ابن وإن نزل وهكذا، ليس له كذا، هذا معنى الكلالة. يبقى معنى الكلالة من لا أصل يرثه ولا فرع. نعم.
ومن الناس من يقول
الكلام هذا الحواش الإخوة والأخوات، ولهذا أخذ من الإكليل وهو ما يحيط بالعنق يحيط به، كذلك الإخوة والأخوات. نعم.
ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل وساق سنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء.
الصحابة اشتهدوا في هذه المسائل والحمد لله، وورطوا فيها ولهم المذاهب فيها، لكن أراد عمر رضي الله عنه، كأن عمر رضي الله عنه أراد أن يكون في ذلك آيات يعني فاصلة. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. قال طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم وساق سنده إلى عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية السيف. فقال
حجر فيها: وجدت أن الرسول عهد إلينا فينا عهدا، مع سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عنها. نعم. والحديثان صحيحان. يقول: ما سألت رسول عن شيء أكثر ما سألته عن الكلام، ومع ذلك يقول: وجدت أن رسولك كان قد عهد إلينا في عهدا ننتهي إليه. نعم. أتكلم النووي وكلام ابن حجر فيه. نعم.
قال: وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن آدم وساق سنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكان المراد بالآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم.
نعم، هذا هو المراد. فمن القرآن ما نزل صيفا، يعني قسموا باعتبارات، فمنهم ما نزل صيفا، منهم ما نزل شتاء، كما منهم ما نزل في العهد المكي، العهد المدني. نعم.
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم.
يكون هذا هو المعنى بقى. يكون هذا. ولما أرشده النبي إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي عن معناها، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن، وكان يتمنى أن النبي يفسرها من جهة المعنى حتى يكون فيها حد ينتهي إليه عمر والصحابة. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وساق سنده إلى سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك. قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم.
هذا في مطلع سورة النساء. يبقى الآية الأولى في الولد والوالد: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى غير ذلك. ثم الآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة لأم. نعم.
والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم.
من بقي؟ ما بقي أحد. إذن ما بقي أحد إلا ما كان من ذوي الأرحام، على القول بأنهم يرثون وأنهم يقدمون على بيت المال. نعم.
والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير.
نعم. يبقى إذن هنا الصديق أدخل آية الإيه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، على اعتبار أن أولي الأرحام يقدمون على بيت المال. نعم.
ذكر الكلام على معناها: وبالله المستعان عليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء.
وما اختلفوا فيه: هل الأب، هل الجد يعامل معاملة الأب أو لا مع الإخوة فيحجب الإخوة أو الإخوة ترث معه، أيضا يستدل عليها بالآيات في بيان أن الجد بمعنى الأب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم من أجداده واعتبرهم القرآن أباء وسمهم آباء، فدل هذا على أن الجد يكون كالأب فيحجب الأخوة، كما أن الأب يحجب الإيه الإخوة، وهذه أيضا تنضاف ويفسر بها معنى الجد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد بل يكفي
الوالد.
انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق رضي الله عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع وساق سنده إلى زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد نقل ابن جرير وغيره عن
أحمد بالمفهوم. يعني إذا كان الأخت لها النصف، فلو قلنا بأن الآية في من ليس له ولد فقط لكن لو والد لا إشكال، فكيف ترث الأخت النصف مع الوالد؟ فلهذا يكون تفسير الصحابة هنا رضوان الله عليهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن ذكر الله عز وجل منطوقا هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يقل والد، لكن بالمفهوم المستنبط من الآيات يتبين أن ما ذكر في الآيات لا يرث مع الوالد، فإن الأب ما ترث معه البنت للأخت، ما ترث معه الأخت، فكيف يكون لها النصف مع وجود الأب؟ نعم.
القضاء يا شيخنا هذا صحيح؟
نعم
القضاء هذا صحيح، زوج وأخت الأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف.
فين؟
قال سئل زيد عن زوج وأخت لأب وأم، يعني ما أعطى الأم شيئا.
لا، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف. وأخت لأب وأم شقيقة.
نعم.
قال وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه
زوج وأخت لأب وأم يعني شقيقة، فالزوج له نصف القرآن فرضه في القرآن لأنه ليس هنا ولد، والأخت الشقيقة لها النصف أيضا بالقرآن. نعم.
وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب.
نعم. فالأخت تكون عصبة مع البنت. نعم.
بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل ابن شرحبيل قال سئل
أبو هذا حكم المرفوع لأنه قضى فينا ليس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتت ابن مسعود وأت ابن مسعود فسيتابعني،
يعني نظر في آية القرآن فوجد أن البنت كلها النصف كانت وحدها، وأن الأخت أيضا كذلك يكون لها النصف، والقرآن لم يذكر ابنة الابن في الظاهر، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف ولم يعطي ابنة الابن، وقال أتي ابن مسعود فإنه سيوافقني أو سيتابعني، وكأنه إنما كان يظن أن هذا القضاء لا يخالف لظاهر القرآن، فالبنت لها النصف كما ورد والأخت لها النصف كما ورد. نعم.
فسأل ابن مسعود رضي الله عنه فأخبره بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم.
لو قضيت فيها كما قضى أبو موسى قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو قضيت فيها كما قضى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قضاء النبي خلاص يرفع كل إشكال ويرفع الاجتهاد، لكن أبو موسى ما بلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وابن مسعود قال قد بلغوا هذا القضاء، فقال نعم
أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
هنا كان الإشكال أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه نظر إلى ظاهر القرآن في أن البنت النصف ولم يلتفت إلى فرض البنات، فإن البنت لو كانت واحدة نعم لها النصف، ولو كنا ثنتين فأزيد فلهما الثلثان، فإذا كانت عندنا ابنة ابن وبنت واحدة بقي من فرض الثلثين السدس فيعطى لابنة الابن، فيقول البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، إذا بقي فرض البنات، بقي من فرض البنات السدس. أبو موسى الأشعري نظر رضي الله عنه نظر إلى الفرض المقدر للبنت وهو النصف أمام مسألة فيها بنت وأخت وبنت ابن، فأعطى الفرائض أصحابها، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، ومن الفرائض فرض البنات، وبنت الابن بنت إذا لم توجد البنت الصلبية مع البنت، يعني لو وجد بنتان وبنت ابن فقد استوعب البنتان فرض البنات الثلثين، فلا يبقى شيء لابنة الابن، أما وقد بقي شيء وهو السدس فإن ابنة الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم.
فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الله أكبر. نعم، هذا الصدق عند الصحابة رضي الله عليه، ما قال لماذا يقول ابن مسعود هذا، ما كان يتصل علي بيني وبينه، ما كان يجد أسلوبا غير هذا الأسلوب، يقول قد ضللت إذن وأنا معتدين، يعني معنى ذلك أنا ضال، معنى ذلك أنا لست على الهداية، أنا لست على الهداية ولست على الضلال. ثم يذكر فضائله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالها النبي له، ما كان هذا أبدا، إنما كان مراده الوصول إلى الإيه؟ إلى الحق وإلى الدليل، وأخي وحبيبي من سد ثغرتي ومن دلني على الحق. نعم.
وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
الإيه؟ لو ان بنت ال
يعني بنتين
لو ان الاخت موجوده مع ابنه يعني موجود البنت وبنت الابن ومعها
ابن ابن يا شيخ، يعني بنت ابن وابن بنت ابن وابن ابن وبنتين.
نعم، يبقى إذا الحق الفريضة بعدها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لما الأخوات يكون عصبا مع البنات فإذا وجد الذكر أخذ ما بقي.
هيعصب بشكل معاه.
يعني يكون الباقي للذكر مستحض الأنثيين.
نعم.
نعم. أي ما نقول لك يبقى الباقي هو للذكر مستحض الأنثيين. يعني بعد البنت يبقى الباقي للذكر مستحض الأنثيين. بنت الابن وأخيه. نعم.
وقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد. أيوة الأخ
يعني يوجد من يعصبها. نعم، أما الأخت تدخل إذا لم يوجد من يعصب بنت الإبن فتأخذ فتكون ويكون ميراثها ما بقي من ميراث البنات والباقي يقول الأخت تعصيبا، ولهذا الأخت تأخذ ما بقي، ما تأخذ النصف هنا تأخذ ما بقي بعد الثلثين تأخذ هنا الثلث عصبة، فإذا وجد عصبة وهو الذكر الذي يكون مع ابنة الإبن يبقى حجبت. نعم.
وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه.
أخ يرث جميع مالها إذا مات كلالة وليس لها ولد. نعم، إنما ترك أختا فالأخت لها النصف، إنما تركت أخا فالأخ يأخذ الجميع. نعم.
فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ.
أخذ بيان ابن كثير أن هذه الآية تدل أيضا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وليس من لا ولد له فقط، لأنه يقول لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، ويقول والأخ يرث الجميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. نعم.
ما يقال من لا ولد له ذكر؟
نعم.
من لا ولد له ذكر؟
في إيه؟
في هذه الآية.
ده في الإخوة، إنما إحنا ما عندناش
يعني
بنات.
يعني كلالة في هذه الآية
ما فيها بنت.
نعم. من لا ولد ذكر أو والد؟
لا، من لا ولد له ولا والد.
الولد هنا ذكر فقط. بين الكلالة الأولى ما الذكر والمؤنث. أما في هذه الآية ذكر.
الكلالة الأولى فين؟ ما فيش أولى في الكلالة إلا في الإخوة الأم فقط.
أيوه.
الأولى يعني الإخوة الأم فقط.
نعم.
كان الكلالة فيها الإخوة الأم. إنما هنا الكلالة لا، من لا ولد له ولد، يعني ما ذكرت حتى البنات، البنات ما يكون كلالة.
الكلالة في أول النساء، سورة النساء. الكلالة الإخوة الأم.
بس فقط هذا الإخوة الأم.
نعم. هذه المقصود بها من لا ولد ذكر وأنثى.
صح.
إنما هنا من لا ولد ذكر فقط، إنما الأنثى لا، لأن الأنثى تارس مع الأخوات.
أيوة بس لا، بس تارس إيه تعصيبا. لكن هنا في المراس الحواشي الأخوات بس، الإخوة والأخوات فقط، اللي هو الشقائق والإخوة لأب. يعني هنا من لا ولد له ولد عموما. طب لو وجدت بنت مع أخت، يبقى الأخت هنا ترث إيه تعصيبا ما بقي بعد البنت. نعم. يعني ده ما يخالفش مفهوم الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا ولد مطلقا، سواء ذكر ولا أو أنثى. أما ما بقي بعد الأنثى إذا كانت بنت فهذا يكون للأخت تعصيبا. نعم.
لو كان أخوات وإخوة ما يرث بالتعصيب
بس يبقى مرض كلال. كلال
ما يرث بالتعصيب، يعني المقصود مش مقصود التعصيب، فيها غرض وتعصيب، بس شرط نفي الولد. الولد من هو المقصود به؟
سواء كان ذكر أو أنثى، يعني من لا ولد في الكلالة سواء كان ذكر أو أنثى، فالكلالة من لا ولد له ولا والد، ولهذا هينتقل الميراث إلى ماذا؟ ينتقل الميراث إلى الإخوة والأخوات فقط، ولا يقال من لا ولد له ذكر، يعني تخصيص الذكر لا، إنما من لا ولد له ولا والد عموما سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هذه الكلالة. اللي هو الأخ، اللي هو الأخ، هذا الأخ. نعم. طيب لو بقي الأخ، لو عند أخ وعندي بنت، مش هيبقى مرث كلالة، هيبقى الأخ ليأخذ ما بقي بعد الفرض، فرض البنت تعصيب، على اعتبار أنه أولى رجل ذكر، فالحق فرض بها لها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لكن ما هيش يكون مرث عن طريق الكلالة هنا. يعني ما يقال أن المسألة هنا ليست مسألة أنها كلالة، لا، فتفسير الكلالة من لا ولد له ولا سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن الأخ هنا بيأخذ بالتعصيب، يعني على اعتبار أنه الذكر الأقرب بعد أصحاب الفرات، يبقى هذه حينئذ تلحق بأول الآية، يوصيكم الله في أولادكم ذكرهم سبحانه ونسائه، فإن كنا نساء فوق الثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو ترك بنتا واحدة فلها النصف، وأخ يأخذ ما بقي تعصيبا. طب بنتين يبقى يأخذنا الثلثين، وما بقي فلهذا الرجل تعصيبا وارثنا بالعصبة. نعم.
فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلا أولى رجل ذكر. وقوله فإن
يعني
كان،
يعني كل أخ هنا لو فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرض كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي الأخ كالزوج، هيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الأم بيأخذ السدس لأنه منفرد واحد، والباقي يأخذه الأخ للشقيق. نعم.
وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد
اثنتين. ومن هنا فسروا قول الله عز وجل فلها النصف يوصيك الله في ولدكم من ذكر صحابه نسائين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف فإن كنا اثنتين فلهن ثلث فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب إذا كنا ثنتين يعني ذكر الله عز وجل الواحدة وذكر النساء فوق الثنتين أشكل إن كنا ثنتين طيب أين فرضهن؟ فأجابوا الثلثان على اعتبار أنه ليس بين النصف والثلثين فرض لأن الله لما ذكر فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك ثلثان وعندنا النصف للواحدة البنت النصف فليس بين النصف والثلثين فرض يبقى معناه أن البنتين تأخذان الثلثين من الأوجه الأخرى أيضا تفسر بها هذا الموضع هو قول الله سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين ولم يقل فوق اثنتين فإذا كانت الأختان تأخذان الثلثين فالبنتان من باب أولى فيكون هذا محددا لفرض البنتين في أول سورة النساء. نعم.
قال فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن هنا أخذ الجماعة حكم
يعني سبعة ثمانية الجميع فوق اثنتين إذا كنا اثنتين فما فوق. نعم.
ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك.
نعم.
وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين.
وقد يأخذ من هذا أيضا أن أقل الجمع اثنان مع قوله سبحانه وتعالى أيضا والأبوين لكل واحد منهما ثلث ما ترك إن كان ولد فلم يكن له ولد ورثاء أبوه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقضاؤهم إن كان له إخوة هذا جمع أن هذا يحصل بالأخوين ولا يحصل بالثلاثة من أول الأخوين فدل هذا على أن أقل الجمع اثنان هذا يمكن أن يستدل به من رأى أن أقل الجمع اثنان. نعم.
وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله يبين الله لكم أن تضلوا
فيكون الأخ مع الأخت كالابن مع الإيه؟ مع البنت فالابن مع البنت عصبات الذكر مثل حظ الأنثيين وهنا أيضا الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ترك خمسة بنات وخمسة ذكور فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين هذا فين؟ في الإخوة والأخوات لكن في أبناء الإخوة والأخوات هل يكون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني لو ترك مثلا أختا وترك مع الأخت ابنة أخ وبنت أخ فكيف نوزع؟
ابنة الأخ رحم أصلا
يعني نعطي الأخت النصف ونعطي الابن الأخ طيب وأخته ليس له فلأولى رجل ذكر. نعم.
وقوله يبين الله لكم أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله
أن وهذا من فضل أن بين والقرآن كله والحمد لله بين سبيل الهداية سواء في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات ولله الحمد والمنة فما يحتاج المسلمون بعد القرآن شيئا أمة الإسلام لا تحتاج بعد القرآن شيئا ولا السنة أمة الإسلام غنية عن كل القوانين الأرضية والدساتير الوضعية أمة الإسلام غنية بما عندها من هدايات القرآن والسنة ولا ينبغي لأمة الإسلام أن تعرض عن هذا وإلا فضلك قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فلا يسع أمة الإسلام إلا قال الله قال الرسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ليس هناك سعادة ولا استقرار ولا أمن ولا أمان ولا كذا إلا في ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يبين الله لكم ظله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما الذي تركه القرآن والسنة؟ ترك شيئا؟ أبدا. الإنسان يدخل الخلاء بهدي بباب، باب قضاء الحاجة، باب الاستنجاء. كيف نتعامل ونحن في الخلاء؟ نتعامل فقه عظيم جدا في الاستنجاء والاستجمار وأداب ذلك عند الدخول عند الخروج ذكرا، هذا في أداب التخلي، فما بالك في عقيدة؟ فالذي علم أمة الإسلام هذا ما تركهم في العقيدة ولا تركهم في سائر الأحكام الأخرى. السواك عندنا فيها هدي، الثياب عندنا فيها هدي، الشعور عندنا فيها هدي، الكلام عندنا فيها هدي، السفر عندنا فيها هدي، أداء النوم عندنا فيها هدي، الطعام الشراب، أداب النوم، أداب الطعام والشراب، أداب السفر، أداب السلام، أداب التخلي، أداب الجماع، أداب الولد، أحكام المولود، أداب اللباس. ما تركنا أبدا، ما تركتنا الشريعة أبدا في كل شيء. الإنسان قلامة الظفر عندنا فيها نص. الفطرة خمس، منها تقليم الأظفار، تقليم الأظفار عندنا فيها نص. والحد الذي لا يجوز للإنسان أن لا يجوز أن يترك الأظافر فلا يأخذ منها شيئا، عندنا الحد في السنة، حدت لنا الشريعة حدا لا نتجاوزه. الشعور فرق بين اللحية والشارب، فرق بين اللحية والشارب، فرق بين الأشعر في النسك. ما تركتنا الشريعة أبدا، سبحان الله، نحن في غنى عن هذه القوانين الوضعية إذا خلفت شريعة رب العالمين. أما ما يتعلق بأمور الناس وغير ذلك الحياتية التي ليس فيها نص شرعي ولكن تقوم على المصالح، فنعم الإسلام أمر بالرجوع في ذلك إلى عادات الناس وإلى ما يضعه الناس من أمور من شروط وغير ذلك مما تستقيم به حياتهم، قوانين زراعة، قوانين مرور، قوانين صناعة، قوانين تجارة، قوانين كذا، كل هذه الأمور، يضع إشارات مرور، يضع سرعة معينة، هذه أمور يرجع فيها إلى المصالح المرسلة التي لا تتنافى مع الشريعة. أما ما نص فيه الشرع فلا يبغي أن يتبدل ولا أن يتغير. نعم، يبين الله لكم أن تضلوا. نعمة من نعم الله عز وجل العظيم، ما الله عز وجل بين للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، ولهذا يدخل في هذا بيان السنة أيضا، فإن السنة إنما تفسر وإنما تبين وإنما تؤسس أيضا أحكاما، وكل ذلك لا يخرج عن القرآن، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن الله عز وجل أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الذي يبقى عندنا؟ سبحان الله يا أخواني، ما الذي يبقى عندنا؟ هدي كامل متكامل متكامل، ولا ذرة واحدة تبقى إلا وفيها هدي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قاتل الله هؤلاء الذين تربوا في أحضان الغرب وجاءوا يحاربون الشريعة، حتى جعلوا كتب المسلمين كتب ضلال وانحراف وإرهاب، ولا يريدون سماع كلمة سنة ولا حديث ولا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تربوا في أحضان الغرب وجاءوا بالفكر الفاسد وأغروا أمة الإسلام بأن الرجوع إلى الدين إنما هو رجعية، وإنما هذا الرجوع لا يتناسب مع هذا العصر، نحن في عصر الفضاء وعصر ما أدري إيه وعصر إيه وعصر إيه إلى آخر ذلك مما تحكون به على الناس. في عصر ماذا؟ في عصر عبادة البقر، في عصر عبادة الفرج، في عصر ماذا يعني؟ إيه يعني إيه عصر يعني؟ أي عصر هذا؟ إنما الإسلام يصلح في كل عصر، وهو الذي به تقود أمة الإسلام البشرية أن استقامت عليه. كان الإسلام في عصر فارس والروم، فأين ذهب فارس والروم؟ ألم يكن الإسلام في عصر فارس والروم؟ وكانت فارس مدنية وحضارة كما يقولون من أعظم الحضارات، وكانت الروم كذلك. أين ذهبت الروم وفارس أمام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا عز أبدا لأمة الإسلام إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله، سواء هذا أخوان على مستوى الجماعة أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الفرد. أسرة فيها كتاب الله، لغة كتاب الله، يا ولدي كل بيمينك وسم الله، سمي له كل بيمينك وكل مما يليك. يا ابنتي البسي الحجاب الشرعي. الله عز وجل قال: وكل منات يغضن أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية لغة القرآن لغة السنة تكون في البيت. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أين الله؟ ما أركان الإسلام؟ ما أركان الإيمان؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ عرف التوحيد، عرف الشرك. من تحب؟ أحب أهل السنة والجماعة. ومن تبغض؟ أهل البدع والفرقة والاختلاف، أهل الشرك والوثنية، غير المسلمين أبغضهم. فيتعلم الولاء والبراء ويتعلم. قال الله قال الرسول من الصغر، هذه اللغة التي يحفظ الله عز وجل بها أمة الإسلام. ولهذا لما ربى النبي هذه التربية كان أثرها واضحا. من الذي قتل أبا جهل؟ قتله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد أو سعيد أو أبو عبيدة؟ من الذي قتل أبا جهل؟ صبيان صغيران من صبيان المسلمين، لأنهما تربيا على ماذا؟ على الإسلام الصحيح. نعم.
وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفي.
يبقى هنا أن تضلوا يعني ألا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا ليس البيان من أجل الضلال، وإنما البيان من أجل رفع الضلال. يبقى معنى هنا أن تضلوا يعني لألا تضلوا. نعم.
قال: وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب وساق سنده إلى محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة رضي الله عنه عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة رضي الله عنه. قال: ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق، إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال: فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي، كذا رواه ابن جرير.
نكد الله على صحتها. نعم.
الحاشية قال: أخرجه الطبراني بسندي ومتنه سند ضعيف بسبب الانقطاع بين محمد بن سيرين وحذيفة، ومتنه في نكارة في قول حذيفة عمر.
تكلم بكثير عليها. قال كذا رواه.
قال كذا رواه ابن جرير، ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذا بنحوه، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة رضي الله عنه. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر ابن عمر البزار وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقه حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها إياه، فنظر حذيفة إذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتك كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق، والله لا أزيدك شيئا أبدا. ثم قال
ورك الروايات يعني في هذا في الكلالة، وأصح والصحيح ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا في الصحيح. طيب ثم قال، وهذا الذي قاله في وقال ابن جرير حدثنا وكيع
وقال ابن وكيع وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب
ابن وكيع آخر أثر حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيها خيرا فأمضي، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. وقبلها قال بهذا الإسناد إلى ابن عينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث عن طوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: قلت الكلالة من لا ولا له. ما قال صحيح على شرطهما ولم يخرجها. وكذا روى المرضوية من طريق خزام عبد صالح عن عمرو بن نار وسليمان الأحول عن فاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عادا بعمر قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شارك بين الإخوة للأب وللأم وبين الإخوة للأم في الثلث يجتمعوا وخلف أبو بكر ضلعه إلى أن قال. وقال ابن جرير القدري عن عمر أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيها أبا بكر وكأن أبا بكر يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق اللي هو من لا ولد له ولا والد عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك وضح في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم بهذا نكون فرغنا من تفسير سورة النساء ولله الحمد والمنة ونقف إلى تفسير سورة المائدة. نعم أعد.
قال ومن هذا قوله تعالى ليس له ولد ولها أخت فالمعرسان ووفن إن السلس قالوا إذا علم أنها مع الولد لا ترث مصر يعني أخت الولد إما ذكر وإما
أخت المصر شخص الولد لا ترث مصر أنها مع ولد ولا ذكر
وإما أخت. قال أما الذكر فإنه استطوى كميس الله يعني ذكر إن الكلام ذكر ثم قال في الآخر قال فإنه لو فرض لها مصر لأخت لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت فلو فرض لها النصف رعالة فنقصت البنت عن النصف والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب فإن الأولاد أولى منه والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلاله ولما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد.
نعم
دل عليه حديث البخاري شخص حديث ابن مسعود مع موسى الأشعري انه اجتمع هنا مع الشعبين.
نعم واضح
قول الجمهور يا شيخنا الذي ذكرت هذا في بحث قبل ذلك انه قول الجمهور انه الولد بذكر قال يعني دع جمع فيقول
قال إيه؟
قال إنه رحمه الله قال القاضي وإذا كان في ورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء
وإذا كان
في ورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت وقد قال ابن عباس لا ترث أخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى ليس له ولد وله أخت. هذا قول كلام النووي. السرخسي يقول
لا كلام نووي قاعد معلش غير واضح هنا.
قال
النووي رحمه الله تعالى قال القاضي وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت.
وقال بس أنا عصبا ما هو بكلالة يعني هو يقول حكم كان يقول يعني الحكم الكلالة بمعنى أن الأخوات لا يحجبن لا يحجبن هذا المعنى. نعم
وقال ابن عباس لا ترث أخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى ليس له ولد وله أخت وبه قال داود
أي بس هذا ماذا ضعيف طبعا. نعم الأخت تكون عصبة مع البنت. نعم
وقال السرخسي رحمه الله وحدتنا في ذلك قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ومعناه ابن بدليل ما عطف عليه بقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن معناه بالاتفاق إن لم يكن لها ابن حتى أن الأخ يرث مع الابنة.
هو يعني قصدهم من هذا ليس عائدا على تعريف الكلالة إنما قصدهم أن هؤلاء لا يحجب مع البنات فلو أنه ترك بنتا وترك أخا فإن الأخ لا يحجب هنا بل يأخذ ما بقي بعد فرض البنت فلو كان أخا وأختا لو تركه أختا فإنهم يأخذون الباقي عصبا للذكر مثل حظ الأنثيين يعني بعد البنت. فقصدهم يعني أنك لا تفهم أن هنا في مرات الكلالة الأخت وكذا ومرات الإخوة الأشقاء أو الأب أنهم لا يرثون مع البنت، بل هم يرثون مع البنت. لكن هل هذا له علاقة بتعريف الكلالة النفسية؟ تعالى، فالكلالة ما لا ولد له ولا ولد، إنما هو أخذ لأنه أولى رجل، هذا أخذ لأنه أخذ مرض البنت. اللي هو مرض الإخوة والأخوات وليس في البنات، لأنه هيقتضي الكلالة كده. لو احنا قلنا مثلا كان يكون ولد أنثى هيقتضي كده أن إيه؟ أنه مش هيكون مراسل الأخوة والأخوات، مع أن معروف فقط، لأن معروف أن الآية هذه في الكلالة، الكلالة هنا المذكور فيها ماذا؟ ما ذكر فيها البنات، ذكر فيها الإخوة والأخوات فقط، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فدل هذا على أن الكلالة محصورة فيهم. لكن الخلاف كان هو هل من لا ولد له فقط نفس القرآن، ولا من لا ولده ولا والد؟ إنما لو كان البنت تدخل في الكلالة وكان البنت مع الأخت كذا كلالة لذكرت البنت في هذا الموضع، لذكرت البنت في هذا الموضع.
مختلف في تفسير من لا ولد له، يعني يقول وشرط توريث أولاد الأب بكلالة مقيدة بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولد ذكر.
من قال هذا؟ أي هذا اختياره هو، يعني هو فاهم انه
هو عزل الجمهور. هو ابن رشد يقول وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ابنه وابن وابن اخت ان البنت في ابنه وابنة ابن اخت ان للبنت النص والابنة الابن السدس.
يقصد اخو محمد يعني ان هو ايه؟ ان هو ما حجب، يعني هنا ما حجب الاخت، مش يعني يريد ان يقول ليس انك اذا كانت في المسألة بنت فإنه حتما سيحجب الإخوة والأخوات. يبقى شرط من الإخوة، شرط في مراس الإخوة والأخوات ألا يكون هناك مثلا إيه ابنة. لا هو يريد أن يبين هذا، لكن إحنا المقصود هنا مفهوم الكلالة، هل مفهوم الكلالة يدخل فيه البنت؟ هو هذا هو الكلالة. أما الميراث هنا للأخت، ولهذا الأخت بتنتظر الباقي، مش بنعطيها النصف مع وجود البنت وبنت الإبن، واخد بالك؟ لا إحنا بنعطيها الباقي. فلو بنت هنعطيها الباقي اللي هو النصف، طب لو بنت وبنت إبن هنعطيها الباقي اللي هو الثلث، يبقى ينتظر الباقي. لكن هل نسميها لا يدخل هذا في مفهوم الكلالة؟ فالذي يظهر لي لا، المفهوم الكلالة هو من دخل في هذه الآية اللي هو ما بقي من الإخوة اللي هو الإخوة الأشقاء والإخوة الأب كمفهوم. أما بقى كتوريث، كطريقة التوريث، فالتوريث بقى تأخذ مع البنات تأخذ الكلالة للإخوة والأخوات ما بقي بعد البنات.
شفنا كلام ابن رشد قال فلم يجعل للأخت شيئا، هم في تفسير الآية نفسها قال فلم يجعل للأخت شيئا إلا ما عدم الولد، والجمهور حملوا اسم الولد ها هنا على الذكور دون الإناث. هذا كلام ابن رشد
صح، لكن لما حملوا على الذكور دون الإناث هذا في المفهوم.
ابن قدامة أيضا واقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد لأن الكلالة من لا ولد له ولا ولد،
واقتضت الآية
أنهم لا يرثون مع الولد والوالد لأن الكلالة من لا ولد له ولا ولد. خرج من ذلك البنات والأم لقيام الدليل على ميراثهم معها، بقى ما عداهما على ظاهرها.
تمام، هذا في صفة الميراث.
طيب الشوكان يقول قد تقدم الكلام في الكلالة وإلى أن قال والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الولد معتبر في كلالة اتكالا على ظهور ذلك. قيل والمراد بالولد هنا هو الابن، والمراد هنا هذا قول الجمهور. قيل هذا قول الجمهور، يقول الجمهور على كذا.
قول الجمهور في إيه المعنى؟ المعنى هنا ليس يدخل في مفهوم الكلالة، فرق بين مسألتين الآن، مفهوم الكلالة وفرق بين البنت إذا كانت في المسألة مع الأخوات، إذا كنا مع البنت هل يرثنا ولا ما يرث؟ هل يرثنا؟ هل لا يرثنا على اعتبار أن مفهوم الكلالة هو من لا ولد له ولا ولد، ولا يرثنا عصبة مع البنت؟ يكون هذا إذا كنا في بيان الميراث. أما في المفهوم، في المفهوم هذا يختلف، في المفهوم من لا ولد له ولا ولد، فهذا في المفهوم وعليه. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بميراث الإخوة والأخوات فقط لأنهم كلالة. تأتي بقى مسألة أخرى، حكم بقى ما إذا كان مع الإخوة والأخوات بنت، هل الاخوة الاخوات يحجبوا بالبنت او البنت ما ترس مع الاخوة الاخوات او ماذا؟ فبينوا ان الاخوة ان الاخوات هنا يعصبن الايه البنات كما جاء في حديث وان كان في ضعف في هذا، لكن هل هذا بينتقل الى مفهوم الكلالة؟ ولهذا لا نريد التفسير هنا بمعنى انه البنت هنا هل تحجب او تحجب، لا، نريد تفسير الكلالة نفسه، ما الكلالة؟ يبقى المبحث هو بينعود الى معنى الكلالة، وليس هنا ان بيان ان الاخوات او الاخوة وكذا لا يحجبوا بالايه بالبنت ولا البنت تحجب بالاخوة والاخوات. مفهوم الكلالة نفسه، نريد مفهوم الكلالة نفسه، ما مفهوم الكلالة؟ يبقى يرجع لكلام في مفهوم الكلالة. فمفهوم الكلالة من لا ولد له ولا ولد، او من لا ولد له على ما قال يعني كان يشهد في هذا البعض، لكن الجماهير كلهم على انه من لا ولد له ولد، ولم ينص على من لا ولد له ذكر. ولو كان كذلك لنصوا على هذا الفرق كما نصوا على الفرق بين إخوة الإخوة لأم والإخوة الأشقاء والأب. ما لماذا الإخوة لأم؟ هم إخوة، لكن لماذا ما كان حكمهم حكم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وهم أخوة جميعا لكن لهم حكم خاص؟
الكلالة الأولى شيخنا لم يختلفوا لا في ذكر ولا أنثى، يعني الكلالة اتفقوا على أن الكلالة من لا ولد له ولا ولد.
تمام.
لماذا؟ لأن الابن لا يحجب، لأن البنت تحجب الإخوة الأخوات بالإجماع، ما فيش إشكال. لكن تعرضوا لهذا المعنى
صفة الأم، صفة الميراث.
أو في السورة الأولى أو في الآية الأولى لم يتعرضوا لمسألة ذكر أو أنثى، إنما قالوا الكلالة من لا ولد له ولا ولد. هنا
والثانية كذلك، هي نفسها كذلك.
كلامهم في معنى الآية، يعني كلامهم يعني الشوكاني أضف هذا بعد تفسير الآية، من لا ولد له قال ليس له ولد، قال
طيب هو الولد. يا شيخ محمد، الوقت البنت بتدرس كلالة؟
من إيه؟
بنت وأخت البنت بتدرس كلالة؟
بنت
وأخت البنت هتدرس كلالة؟
لا.
يبقى مش كلالة، خلاص انتهت المسألة، يبقى مش ورثة كلالة، يبقى مش ورثة الكلالة، لكن هي بتدرس بالفرض مش بالكلالة. احنا نريد مفهوم الكلالة، مين يرث بالكلالة؟ البنت؟ لا، يبقى ما يكون بنت واخت، يبقى البنت الفرض والاخت ما بقي بعد هذا الفرض. انما لو قلنا هنقول هنا المراد هنا الذكر فقط، معناه ان البنت تدخل هنا الكلالة، يبقى البنت داخلة في مفهوم الكلالة، يبقى ميراث البنت مع الاخت كلالة، وهذا لم يقل به احد. لكن لما فسروا الولد في باب الحجب بقى، هل لو هي بنت تحجب او تحجب؟ يبقى في باب حجب، لكن في المفهوم من الذي سيرث كلالة؟ لو ان بنت مع اخت، البنت هترث كلالة، اذا لا تعارض مفهوم الكلالة، ويبقى الكلالة خاصة لولد الذكر فقط، لكن البنت مع الاخت هترث فرضا، والاخت بتاخد تعصيبا اللي هو الباقي، ولا ترث كلالة. عشان كده بقول لك في فارق بين مبحث تعريف الكلالة ومبحث الحجب هنا او عدمه صفة الميراث. تعريف الكلالة، نريد تحديد الكلالة، تحديد الكلالة حددته الآية، حددته الآية. لو قلنا حددته الآية بالولد الذكر فقط كمفهوم، ولهذا ما فيش معارضة للتفاسير العلماء، العلماء لما حدوه بالذكر قالوا بالذكر دون أنثى، يعني قصدهم أن البنت الأخت ترث معها، وأن البنت لا تحجب الإخوة، أو أن البنت تحجب مع الإخوة والأخوات، لا، كل منهم. لكن هيبقى المراسل مراس تعصيب، هيبقى الاخوه والاخوات تعصيب مع البنت، وكون البنت فرض. لكن كمفهوم كلاله، لو كانت البنت تدخل في مفهوم الكلاله لا الذكر، لو انت تدخل لا الذكر، لكانت البنت هنا ترث كلاله مع الاخت، يبقى نقول هنا ميراث البنت مع الاخت كلاله، وليس كذلك.
شيخ، اذا لم يكن لا علاقه بالحجب، لماذا لم ينص الا على الوالد والابن فقط؟
الايه
لم ينص على
الابن على فكره،
الام وباقي الورثه
ما نصش.
لماذا قيدت الكلاله من لا ولد له ولا ورثه؟
لان لو ولد ذكر الاخوه مش هيرثوا معاه.
علاقه بالحجب، اذا العلاقه بالحجب مش ليس لها علاقه بالحجب، لا لها علاقه بالحجب. لماذا لم يكن
لها علاقه بالمفهوم؟ لها علاقه بالمفهوم نفسه. انما لو ذكر ما عادش مساله كلاله، لو ذكر وانا ما عادش مساله كلاله، ولو بنت المساله مش مساله كلاله، مساله البنت مع الاخت ليست كلاله، البنت مع الاخت ليست كلاله، البنت مع الاخت مساله فرض،
والباقي طبعا من التعصيب الباقي. ولهذا لو وجدت بنت لو وجدت عندنا بنت ووجد إخوة لأم ووجد إخوة لأب كل سيأخذ فرضا والباقي يكون تعصيب بعد مرات البنت ومرات الإخوة الأم. هذا الذي يظهر لي. فالذي يظهر لي أن مفهوم الكلالة شيء ومسألة الحجب الشيء وهذا شيء آخر. نعم نعم من نعم ولو كان الذكر يختلف عن أنثى لنص في هذه القيود كلها. لكن هو الشيخ محمد المراد هنا إيه؟ إن يعني يقولون إن لو الولد هنا أنثى مع الأخت وكذا فيكون المراس على صفة كيتا وكيتا وكيتا. إنما مفهوم الكلالة لا، البنت ما تدخل في الكلالة. يعني معنى ذلك أنت على كلامك إن البنت تدخل في الكلالة وليس كذلك. البنت ما تدخل في الكلالة، البنت صاحبة فرض غير الكلالة، هي فرع وارث. نعم. اختلفوا في الأب على ما ذكر ابن كثير، هل هو من لا ولد له فقط ولا من لا ولد ولا وارد. نعم. واتفق على العلم على واتفق على العلم أن الله عز وجل أراد الآية التي في أول النساء الأخوة من الأم، وبالتي في آخرها الأخوة من الأب والأم. تمام. يبقى هو نقل هو الاتفاق على هذا، نقل الاتفاق هنا على أنه في الإخوة والإيه والأخوات الأم الأشقاء أو لأب، ولم يدخل في ذلك الأولاد. نعم. فالأولاد والآباء هذا ليس كلالة، إنما الأخوة لأم فقط في الأول والأخوة الأشقاء لأب. نعم. المهم احنا لا، مفهوم الكلالة اللي يجيب مفهوم كلالة. اينا لا 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 انا قلت بنت لا 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 ليس كذلك. لا الاخوه الام الاخوه الاب ما يرثوا مع الاخوه الام، اقصد ما يرثوش مع الفرح سواء ذكر او انثى. نعم.